قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله، حدثني عبد الله بن هاشم العابدي، انظر ترجمته، قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني بن سعيد القطان، إمام كبير من أئمة الجرح والتعديل وأئمة السنة، ولحد عن شعبة بن الحجاج، إمام من أئمة حتى قال بعضهم شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال حدثني الحاكم هو ابن عتيبة ثقة فقيه عن ذر عن عبد الله المرهبي قال عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء نعم أخرت بعض المرهبيين من مرهبة مرهبة ها محادثة لحاشد أطراف بكين ما شاء الله. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال لا تصلي، فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب تمرد وتقلب وصليت. وعمر هو المصيب لأنه عمل بظاهر الآية. عبد الله بن هشام ثقة نعم عبد الله بن هاشم نعم قال فعمار رضي الله عنه أخذ بداية ولكن لم يكن يعلم بكيفية التيمم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت ذلك. وأما الضالون الذين يقولون ما نحتاج إلى سنة نكتفي بظاهر القرآن بالقرآن فقط، فهؤلاء يريدون أن يخلخلوا الدين وأن يضللوا المسلمين، فكم أحكام بينها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هذا الصحابي مع جلالته وفقهه وفهمه ما عرف كيفية التيمم، فتيمم صعيدا طيبا ربما يظن أنها كالوضوء أو يظن أنه يعثر جميع جسده إذا كان جنبا. فعلى كل بارك الله فيك. السنة تبين كثيرا من أحكام القرآن والحمد لله، وفيه أن المفضول قد يفهم بعض المسائل أعظم من السائل من الفاضل، لكن الغالب على أن الأعلم هو المصيب في الغالب. قال: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به، لأن عمر هو الوالي فيخاف أن يحصل شقاق. قال الحكم: وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه مثل حديث ذر. قال: وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم. فقال عمر: نوليك ما توليت، يعني اعمل بما ترى يقربك إلى الله، فأنت أعلم بنفسك. وهذا هو الحق في المسائل الاجتهادية مثلا واختلاف الأفهام، لا تلزم صاحبك بفهمك ما في إلا قولك، وهو لا يلزمك بفهمه، خاصة نقول في المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها أهل العلم. أما أنك طالب علم وتريد أن تناطح العلماء غلط، هذا عين الضلال، لأن الشخص إذا كان يعني مقلدا لم يبلغ مرتبة الاجتهاد وصار يناطح أهل العلم غلط، لكن التي قد اختلف العلماء فيها فأنت تنظر في الأدلة، خاصة إذا كانت كلها محتملة رأيت هذا القول الأقرب وهو رأى خلافك، ما في مشكلة لك اجتهادك في هذه الحالة. قال: وحدثني إسحاق بن منصور والكوسج ثقة. قال: حدثنا النضر بن شميل ثقة فاضل نحوي. قال: أخبرنا شعيب شعبة هو ابن الحجاج عن الحكم قال: سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزاء وسعيد. قال الحكم: وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزاء، هذا يسمى من المجيد في متصل الأسانيد، يعني قد سمعه من النادر ثم سمعه من العالي. أنا به أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، ساق الحديث وزاد فيه. قال عمار: يا أمير المؤمنين، إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا. ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر. قال مسلم: وروى الليث بن سعد. هذا معلق عند مسلم لأنه لم يروي مباشرة عن الليث بن سعد، فقد وصله الإمام البخاري في كتاب التيمم من صحيحه، وفيه عن أبي جهيم بالتصغير وهو الصواب. طيب، قال: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ها حتى دخلنا على أبي الجهم ابن عبد الحاء ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري، صوابه أبو الجهيم بالتصغير. اسمه عبد الله ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري. فقال أبو الجهم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام عليه السلام. في هذا الحديث طيب مسائل. فيه أولا الابتعاد عن أعين الناس عند قضاء الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى نحو بئر جمل، قال فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. هذا موضع مكروه الذكر فيه عند قضاء الحاجة، يكره ذكر الله فيه. وهل تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرد من أجل أن هذا الرجل الذي سلم لا يستحق الرد لأنه يسلم على شخص وهو في حال قضاء الحاجة فذلك لا يستحق الرد، أو أنه لم يرد عليه من أجل ولظنه أنه سيدركه ويسلم عليه ويرد عليه السلام؟ فالأمر محتمل. طيب، وفيه جواز التيمم للمستحبات، فالنبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام لكي يكون على طهارة. طيب، لأنه جاء في رواية: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. وفيه ماذا بارك فيك، يعني السلام لا يد إذا احتاج الإنسان أن يؤخره أخر الرد يعني للحاجة، لا يلزم أن يكون مباشرة بعد الرد بعد الإلقاء. هنا النووي رحمه الله ذكر فوائد، قال: هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء على التيمم، فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله، ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع، ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما. هذا مذهبنا وهو مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما. وحكى البغوي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه إذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاها بالتيمم ثم توضأ وقضاها، فالمعروف الأول والله أعلم. أما مسألة الجنازة والعيد، إذا الشخص خاف أن يفوته الوقت، أن تفوته الصلاة، لو ذهب يتوضأ مكان بعيد، فالظاهر أن قول أبي حنيفة هو الذي يرجعه شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أذكر. طيب، فمثل شخص يأتي، خاصة بعض الأحيان تجي فجأة الجنازة، تكون فجأة، فأنت تتيمم وتدخل معهم لأنها في حقك أصلا مستحب، لأن الذي قد سيصلي عليها صارت فرض كفاية، هي فرض كفاية فقد كفت غيره، فأنت تكون في حقك مستحب. فأنت الآن عملت هذا المستحب بالتيمم فهذا خير. وكذلك صلاة العيد وإن كانت واجبة على القول الأقرب والراجح، لكن هذا يتجوز فيه يعني لعظم الجماعة، أولا إدراك الجماعة والصورة تكون عظيمة مع المسلمين. طيب، فعلى كل الذين جوزوا مثل هذه الأمور هو قولهم أقرب. كذلك لو أن الشخص مثلا خاف أن يفوته مثلا الوتر، مثلا ما عنده ماء قريب، ربما يبحث حتى يعني يذهب الوقت، فلو أنه تيمم وأوتر ما نستطيع ننكر عليه، لكن الفرض يجب عليه أن يبحث حتى يغلب على ظنه أنه سيخرج الوقت لعظم صلاة الفرض أصلا. أما في المستحبات مثل أن يتيمم أيضا للذكر، يتيمم لتلاوة القرآن يرجى له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في الحضر ولم يبحث عن ماء. وهنا يقول الجمهور كما سمعت يحتمل أنه لم يكن على ماء، ويحتمل أنه يعني يجوز لهذه الأمور. قال: وفي هذا الحديث جواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار، وهذا جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والخلف، واحتج به من جوز التيمم بغير التراب، لا الغالب على الجدران في ذاك الحين التراب لأنها كانت من الأتربة. وأجاب الآخرون بأنه محمول على جدار عليه تراب، وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها، كما يجوز للفرائض يعني عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استخدام الماء، وهو مذهب العلماء كافة إلا وجها شاذا منكرا لبعض أصحابنا أنه لا يجوز التيمم إلا للفريضة. قول بعيد. طيب، شخص ما عنده ماء الآن، ربما تفوته صلاة الضحى أو تفوته صلاة الجنازة كما سمعت، أو يفوته قيام الليل، ما عنده ماء، لابد مع الفجر يحتاج يخرج إذا يبحث عن ماء، في الليل ما يستطيع، وبعض الأحيان تدخل فندقا أهله كالموتى، في هذه الأزمنة بعض الفنادق أهلهم كالموتى، صيح تبحث ما في فايدة، صحيح ربما يغلق عليك الباب الخارجي وتبقى في الغرفة حقك ما تستطيع تفعل شيئا، فهنا يحتاج أن تتيمم. الله المستعان، لقيام الليل. قال: وليس هذا الوجه بشيء، فإن قيل كيف يتيمم بالجدار بغير إذن مالكه، فالجواب أنه محمول على أن هذا الجدار كان مباحا أو مملوكا لإنسان يعرفه فأدل عليه وتيمم به لعلمه بأنه لا يكره مالكه ذلك ويجوز مثل هذا، والحالة هذه لآحاد الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى والله أعلم. هذا ما أحد أصلا ينكره، لو واحد تيمم بجدارك أو بأرضك سينقصك شيء؟ أينقصك شيء، بس هذا في الحقيقة في شيء من التدقيق من أقوال أهل العلم رحمهم الله، وإلا مثل هذا لا يحتاج أن يذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح قوله: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، أهم شيء ما يغتصب الأرض ويضر بأهلها، هذا التيمم ما أحد يتضرر به، مسح على جدرك أو مسح بأرضك بيديه ما في شيء. نعم،
فهل له أن يفسد هذا من قريب من المسلمين أم لا؟
من وجد ماء قليلا لا يكفي لجميع الأعضاء يتوضأ بعض الأعضاء ويتيمم لبعض. الظاهر من هذا لو اكتفى بالتيمم جائز، لأنه ما دام أنه ما في ما يكفي يكفي أنه يتيمم والله أعلم، لكن لو غسل بعضه وتيمم بعد ذلك إجزاه. لكن الظاهر لأنه ما يلزم أن يغتسل بهذا الماء، يغسل بهذا الماء القليل. هل أحد عنده شيء؟ ها؟ ما يجمعش ولا يجمع؟ لا يجمع، يعني ما يحتاج أنه يتوضأ بشيء من الماء ويتيمم، يكتفي بالتيمم. نعم. لا، القصر إذا تيمم ويجمع بين صلاتين يجوز، ما في بأس. أما من قال لا يجوز التيمم إلا لصلاة واحدة، ما في حجة صحيحة، ما في حجة صحيحة. لكن يصلي بالتيمم نافلة، يصلي الفرضين، ما في بأس. شخص عنده مال الوضوء فقط وما عنده مال الغسل، توضأ ويتيمم، ما في بأس. ويتيمم، يتيمم للحدث الأكبر، وهذا زيادة في تخفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين سئل أينام أحدنا وهو جنب، قال إذا توضأ. فالتوضأ والله أعلم فيه شيء من تخفيف من الجنابة أو من الحدث. نعم. قال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، هو الهمداني ثقة جليل فاضل، قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان، ظاهر أنه الثوري، هو الثالث في مسلم، والغالب على ابن عيينة يكون الثاني، محمد بن يحيى العدني عن سفيان، يعني غالبا يعني هو ابن عيينة، لكن هذا الثالث. قال لنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فسلم فلم يرد عليه، قال النووي رحمه الله فيه أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه، قال أصحابنا ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول، والغائط فإن سلم عليه كره له رد السلام، كره مش يحرم يعني. قالوا ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار، يعني قالوا فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام. نعم، هذه حالة مش طيبة، ما فيها تعظيم لله. والتسبيح ما معنى سبحان الله عندك؟ ايه، ما معنى سبحان الله؟ معنى تنزه الله عن النقائص. طيب، تنزه لله عن النقائص وتعظيما له. عندك ما معنى الله أكبر؟ يعني هو الأعظم من كل شيء. بعض الناس لو تقول له ما معنى لا إله إلا الله، أما أباك أو لا إله إلا الله بس، نقول له صحيح، لكن معناه لا معبود بحق إلا الله. طيب، لا معبود بحق إلا الله، هناك آلهة تعبد، هناك آلهة تعبد من دون الله، لكن عبادتها باطلة. أما العبادة لله فهي حق، هذا معنى لا إله إلا الله، أي أن الله هو الذي يستحق العبادة وحده. طيب، وشخص لو قلت له ما معنى محمد رسول الله أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد معنى محمد رسول الله بس.
طيب لا بس،
لكن نشتيك تعرف معناها، معناها تشهد شهادة الحق أن الله أرسل محمدا برسالة يبلغ الناس ويعلمهم الشرع، وأن الله اختاره واصطفاه رسولا فيجب طاعته فيما أمر، ويجب اجتناب عما عنه نهى وزجر. هذا لابد أن تعتقد أن طاعته لازمة، معصية ومخالفته معصية. فالله المستعان. نعم، ويجب على الناس أن يتبعوا رسوله، ولا يجوز لهم أن يخرجوا عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام، لأن السلام من أسماء الله، ومعنى تدعو له بالسلامة النجاة، ولا يشمت العاطس، ولا يحمد الله تعالى إذا عطس، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. نعم. قال: وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه، يجري الحمد في نفسه. نعم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في نفسه، مثل حين يستمع الخطبة يوم الجمعة، لا تتلفظ بشيء، تسكت وتجري الحامد والثناء على الله أو الصلاة على النبي في نفسه في حال خطبة الجمعة. ولا يحرك به لسانه، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع، وكراهة تنزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله. كذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأنواع كان، بأي نوع كان من أنواع الكلام، ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة، إذا كما إذا رأى ضريرا يكاد أن يقع في بئر، أو رأى حية أو عقربا أو غير ذلك يقصد إنسانا أو نحو ذلك، فإن الكلام في هذا الموضع ليس بمكروه بل هو واجب. نعم، لا تترك يسقط، تقول أنا يكره الكلام، طيب هذا تأهلك فتتكلم بارك الله. وعلى هذا يقول، وهو مذهبنا ومذهب الأكثرين، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء سعيد الجهني وعكرمة رضي الله عنهم، وحكي عن إبراهيم النخعي وابن سيرين أنهما قال: لا بأس به، والله أعلم. قال رحمه تعالى: وحدثني زهير بن حارب هو أبو خيثمة النسائي، قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد هو القطان، قال حميد حدثنا ها، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن حميد الطويل. حميد الطويل ما حال يا سعيد؟ ثقة ربما دلس، وهو حميد بن أبي حميد في هذا السند انقطاع، قد ذكره النووي لكن لا يضر إن شاء الله تعالى. قال قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى قوله عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة، فقد يلتبس على بعض الناس قوله قال حميد حدثنا، وليس فيه ما يوجب اللبس على من له أدنى اشتغال بهذا الفن فإن أكثر ما فيه أنه قدم حميد أو قدم حميدا على حدثنا، والغالب أنهم يقولون حدثنا حميد فقال هو حميد حدثنا، ولا فرق بين تقديمه تأخيره في المعنى. وأما قوله عن حميد عن أبي رافع فهكذا هو في صحيح مسلم في جميع النسخ. قال القاضي عياض قال الإمام أبو عبد الله المازري هذا الإسناد منقطع، إنما يرويه حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع، فيكون السند صحيحا لأن بكر بن عبد الله ثقة. هكذا أخرج البخاري وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، وهذا كلام القاضي عن المازري، وكما أخرج البخاري عن حميد عن بكر عن أبي رافع، كذلك أخرج أبو داود والنسائي والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من الأئمة، ولا يقدح هذا في أصل متن الحديث، فإن المتن ثابت على كل حال من رواية أبي هريرة ومن رواية حذيفة، والله تعالى أعلم. أي نعم ما يضر، فهو ثابت في البخاري، ويحتمل هل هذا كله يعني في جميع نسخ مسلم، يقول كذا في جميع نسخ مسلم، فالله أعلم أنه وقع عنده منقطع، أو أنه سقط أو سهو من مسلم أو نحو ذلك، لا يضر ما دام أن أهل السنن والبخاري رواه متصلا الحمد لله. قال عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق على من طرق المدينة وهو فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، ظن أنه يسمى نجسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حتى يعني لو تكلم الجنب وذكر الله تعلم ما عليه بأس ما عليه بأس، لكن لا يصلي إلا بطهارة. أما إذا كتب حديثا أو سمع حديثا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع جلالته وكلامه مجلس علم، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم علم، إن المؤمن لا ينجس، وهذا يدل على أنه لا ينجس لا حيا ولا ميتا، إنما تعبد الله العباد بغسل الجنابة لما فيه من التنزه ولما فيه من تنشيط البدن ولما فيه كذلك من يعني تعبد لله عز وجل، أشياء كثيرة منافع للإنسان وهي عبادة. طيب وفيه قول سبحان الله عند التعجب، إذا تعجب الإنسان من شيء وقال سبحان الله لا بأس بذلك. اليهودي أو النصراني إذا زن هل يجب إذا تحاكموا إلى مسلم إلى حاكم مسلم يقيم عليهم الحد يا فايز؟ هو يهودي أو نصراني؟ ها يقام عليهم الحد؟ ها دليلك؟ حديث ابن عمر في اليهودي واليهودية زنيا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. طيب أن يحكم بينهم بما أنزل الله.